بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين. المطلب الثاني من المطالب التي تعرض لها المصنف حفظه الله تعالى في بحث النية هو ما عنونه بعنوان النية بنحو التعليق. ونحن هاهنا سننتقل من عبارة المصنف حفظه الله إلى عبارة المنهاج، ومن خلال عبارة المنهاج نستوفي ما ذكره المصنف إن شاء الله تعالى وزيادة. قال السيد الحكيم على الله مقامه الشريف: يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات أو لوجود الصارف النفساني عنها، إذا بهذا الشرط إذا كان عازما على تركها لولا ذلك، يعني لولا العجز ولولا الصارف النفساني هو عازم على تركها. فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر حتى دخل الليل صح صومه، ولا يكفي مثل ذلك في سائر العبادات، فعبادية الصوم فاعلية لا فعلية. هذا ما ذكره سيدنا الحكيم رزقنا الله تعالى شفاعته. وأما سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في منهاجه الشريف فقد غير في صياغة العبارة وقال: يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية. بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات أو لوجود الصارف النفساني عنها، إذا كان عازما على تركها لولا ذلك. فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختيارا حتى دخل الليل صح صومه، ويكفي ذلك في في سائر التروك العبادية أيضا. التروك العبادية نظير مثلا تروك الإحرام، وكذلك أيضا تروك الاعتكاف، هذه تروك عبادية. ويكفي ذلك، يعني هذه النية التي في الصيام تكفي في سائر التروك العبادية أيضا، ولا يلحق بالنوم السكر والإغماء على الأحوط وجوبا. وهذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه، وافقه عليه تلميذه المحقق الروحاني قدس سره والفقيه التبريزي على الله مقامه والشيخ الوحيد دام ظله الشريف، وكذلك سيدنا الأستاذ الروحاني دام ظله، إلا أنه في الفرع الأخير قوى لحوق المغمى عليه والسكران بالنائم، فحكم بصحة صومهما أيضا. وأما السيد السيستاني دام ظله الشريف فإنه وافق سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، ولكنه أيضا تصرف في صياغة المسألة، ولا بأس بقراءة صياغته ثم الولوج إن شاء الله في بيان هذه المسألة وما يرتبط بها. قال ذا مظله: يعتبر في الصوم الذي هو من العبادات الشرعية العزم عليه على نحو ينطبق عليه، يعني على هذا العزم عنوان الطاعة والخضوع لله تعالى، ويكفي لكي ينطبق عليه هذا العنوان عنوان الطاعة والخضوع، ويكفي كون العزم عن داع إلهي وبقاؤه في النفس ولو ارتكازا. ولا يعتبر ضم الإخطار إليه بمعنى اعتبار كون الإمساك لله تعالى، يعني استحضار هذه النية تفصيلا، ولا يعتبر ضم الإخطار إليه وإن كان ضمه أولى، كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور، فلا يضر بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفساني عنها. وكذا لا يعتبر كون الصوم في جميع الوقت بل في شيء من في حالة يمكن توجه التكليف إليه، فلا يضر النوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن باختيار منه كلا أو بعضا. كل ذلك ما دام العزم عن داع إلهي مركوزا في النفس، ولكن في إلحاق الإغماء والسكر بالنوم، إلحاق هذين بالنوم إشكال، فلا يترك الاحتياط للمغمى عليه إذا كان مسبوقا بالنية، وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم، وإن لم يفعل فالقضاء. وللسكران مع سبق النية بالجمع بين الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك. وهنا سنتحدث بحول الله تعالى حول ثلاثة أمور ترتبط بأصل المطلب، ثم سوف نتحدث إن شاء الله تعالى حول ثلاثة أمور مرتبطة بفتاوى الأعلام. أما الأمر الأول فهو أن النية المعتبرة في الصوم تختلف عن النية المعتبرة في بقية العبادات أو في أغلب العبادات، إذ أن أغلب العبادات يعتبر فيها وقوعها عن النية الفعلية المقارنة لها والمستوعبة لكل جزء جزء من أجزائها من أولها إلى آخرها. فعندما نقول يعتبر في الصلاة امتثالها عن نيتين، الإتيان بها عن نيتين، فمرادنا من النية المعتبرة في الصلاة كذلك في الحج النية الفعلية، أي المقارنة للصلاة والمستوعبة لكل جزء من أجزائها، بحيث أن العبد من أولها إلى آخرها يأتي بها مضافة لأمر الله سبحانه وتعالى. فالنية المعتبرة في سائر العبادات هي النية الفعلية، وأما الصوم فلا يعتبر فيه أكثر من النية التعليقية أو التقديرية. والمراد من النية التعليقية أو النية التقديرية النية السابقة للعمل غير المعدول عنها، فهذه النية قبل تحقق العمل موجودة ومرتكزة داخل النفس، والمكلف لم يعدل عن هذه النية ولم ينقضها. فهذه النية إذا تحققت في الصيام كان الصيام صحيحا ولو مع الغفلة عنها في بداية العمل أو في أثناء العمل. افترضوا أن الصائم في بداية العمل كان نائما أو في أثناء الصوم غمره النوم، هذا لا يضر بتحقق النية منه، لأن النية المعتبرة في الصيام ليست هي النية الفعلية على وزان النية المعتبرة في الصلاة، بل النية التعليقية التقديرية، بحيث لو التفت فإن هذه النية موجودة عنده وحاضرة لديه. إذن النية المترتبة النية المرتبطة بالصيام مختلفة عن النية المرتبطة بأغلب العبادات، ويترتب على ذلك فروع ثلاثة. فرع الأول هو صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو نائم، فإن من طلع عليه الفجر وهو نائم ليست له نية فعلية مقارنة، وإنما النية الموجودة عنده نية ماذا؟ سابقة. وهذه النية السابقة لو التفت إليها لا كان، لو التفت إليها يعني لكونه جالسان لكانت حاضرة بين يدي وحاضرة في نفسه، فهي نية تعليقية نية تقديرية. الفرع الثاني الذي يترتب على أن النية المعتبرة في الصيام هي تلك هو صحة صوم من نام في فترة من الفترات ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. حتى ولو كان نومه مستوعبا لأغلب اليوم أيضا يحكم بنية بصحة صومه، مع أن النية الفعلية المستوعبة لم تتحقق منه، فهو وإن حقق النية المقارنة الفعلية في بداية العمل إلا أنه بعد ذلك نام نوما تاما مستوعبا، فلم تكن عنده نية في بقية أجزاء العمل في بقية أجزاء الوقت، مع ذلك حكموا بصحة صومه لأن النية المعتبرة في الصيام وهي النية التي تسبق العمل هذه النية وغير المعدول عنها هذه النية متحققة في هذا الفرع. الفرع الثالث هو صحة صوم من ترك المفطرات عجزا، كما لو لم يكن لديه طعام أصلا أو تركها لوجود الصارف النفساني، كما لو كان لديه طعام إلا أنه كان يفتقد الشهية فهناك صارف نفساني، فهنا من الواضح أن هذا ليست له نية فعلية للترك لترك المفطرات. لماذا ليست له نية فعلية؟ باعتبار أن النية الفعلية إنما تتحقق فيما لو كان هنالك مقتضى للارتكاب، يعني كان هنالك طعام وكان عنده اشتهاء للطعام. أما لو لم يكن هنالك طعام أساسا أو كان هنالك طعام ولكن لم يكن يشتهيه فمقتضي الارتكاب ليس له وجود، فحينئذ نية تركه ليست نية ماذا؟ ليست نية فعلية باعتبار المقتضي غير موجود حتى ينوي الترك، ولكن عنده نية تقديرية أي أنني حتى لو كان الطعام موجودا فإنني ماذا؟ فإنني ممتنع عنه، حتى لو كان الطعام موجودا وكان لي اشتهاء فإنني أمتنع عنه، هذه نية تعليقية تقديرية. فحكم بصحة الصوم في جميع هذه الفروع والفروض الثلاثة. إذن المتحصل عندنا من خلال النقطة الأولى هو أن النية المعتبرة في الصوم ليست هي النية الفعلية المقارنة والمستوعبة، وإنما هي النية السابقة التقديرية التعليقية. النقطة الثانية هي أن الاكتفاء بالنية التقديرية لا يختص بالصوم، بل يعم جميع العبادات الراجعة إلى التارك، كما هو الحال في الإحرام، كما هو الحال في الاعتكاف. فإن العديد من التروك، تروك المحرم وتروك المعتكف، إنما يتركها لعدم المقتضي، وبالتالي يكون القصد فيها قصدا ماذا؟ تقديريا، النية فيها نية تقديرية. فالمحرم إنما ترك النساء لعدم وجود النساء المحللات معه، ولكنه مع ذلك لو كانت هنالك زوجته معه فإنه أيضا ماذا؟ يجتنبها، حتى على تقدير وجودها يجتنبها، فهي نية تقديرية، نية تعليقية وليست نية فعلية. الكلام هو الكلام بالنسبة إلى المعتكف أيضا. إذن فالنية التقديرية المعتبرة في باب الصوم هي نفسها المعتبرة في سائر العبادات التي ترجع إلى التروك، وهي ما يعبر عنها بالتروك العبادية. النقطة الثالثة، ما هو الدليل على الاكتفاء بالنية التقديرية والتعليقية؟ والجواب هو السيرة والتسالم، فإن سيرة المتشرعة منعقدة على الحكم بصحة صوم من نام أغلب النهار، أو من طلع عليه الفجر وهو نائم، أو من لم يأكل لعدم وجود طعام عنده، أو من لم يجامع مثلا لعدم وجود زوجة عنده. سيرة المتشرعة على الحكم بصحة الصيام في هذه الموارد، وعملهم على ذلك أيضا، فإنه لا يوجد أحد من المتشرعة إذا صام كل النهار أو صام في جزء من النهار يبني على عدم صحة صومه ثم يقضيه، لا يوجد أحد من المتشرعة على ذلك. فهنالك ارتكاز، تسالم، ضرورة تشريعية عند المتشرعة على صحة الصيام في هذه الموارد، مع أنه لا توجد نية فعلية في شيء من هذه الموارد، بل النية الموجودة إنما هي نية تقديرية تعليقية. فتحصل مما ذكرناه بأن السيرة هي الدليل المعتمد عليه في مثل المقام، ووجه الاعتماد على السيرة بعد التسليم بتحقق صغراها في المقام هو ما ذكرناه يوم أمس أو أشرنا إليه، فإنه كما يقال بالنسبة إلى الارتكاز المتشرعي أنه يصل كابرا عن كابر، جيلا بعد جيلا إلى المعصوم، فيكون حج لانتهائه للمعصوم. سيرة المتشرعة كذلك أيضا، فإنها تصل جيلا بعد جيل، كابرا بعد كابر إلى المعصوم، فتكون حج لانتهائها للمعصوم عليه السلام. هذا ما يتعلق بأصل البحث. وهنالك عندنا نقاط ثلاث مرتبطة بفتاوى الأعلام. النقطة الأولى، هي أن السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه كما مر علينا في عبارته أشار إلى أن عبادية الصوم عبادية فاعلية لا فعلية، وهذا لم يذكره غيره من الفقهاء بدءا من السيد الخوي فمن بعده. والوجه في ذلك هو يعني لماذا هو بنى على أنها عبادة فاعلية؟ لعل ذلك بلحاظ أن متعلق الصوم عفوا، أولا أوضح الفرق بينهما، وطبعا العبادة الفعلية والفاعلية قد يكون لها أكثر من اصطلاح، ولكن الاصطلاح المرتبط بما نحن فيه هو أن العبادة الفعلية هي المتقومة بالفعل الوجودي، عبادة فعلية أي أنها فعل وجودي، بينما عندما نقول عبادة فاعلية أي أنها متقومة بالقصد والمقصود، فهذا الفعل عباديون عفوا، فهذه العبادة العبادة الفاعلية لا ربط لها بالفعل، وإنما هي مرتبطة بالفاعل، مرتبطة بقصد الفاعل. إذا علمنا ذلك نقول بأن متعلق الصوم هو عبارة عن ترك عدمية وليس فعل وجودي، الصوم هو ترك المفطرات، ترك الأكل، ترك الشرب، ترك البقاء على الجنابة، تعمد البقاء على الجنابة، ترك الارتماس وهكذا. فمتعلق الصوم ترك عدمية وليست أفعال وجودية، وبالتالي فالصوم ليس متقوما بفعل إذ متعلقه تروك، وإنما هو متقوم بماذا؟ بقصد الفاعل، إذن فهو عبادة فاعلية وليس عبادة ماذا؟ فعلية. ولكن السيد الشهيد الصدر قدس سره في حاشيته على المنهاج قال بل فعلية، هكذا قال بل فعلية ولكن بنحو يناسب التار. أي أننا وإن بنينا على أن متعلق الصوم عبارة عن تروك عدمية إلا أنه يمكن ماذا؟ أن نتصور بأن الصوم فعل. من أي ناحية؟ من ناحية أن العزم والقصد، ألسنا نقول بأن الصوم متقوم بالقصد؟ فإذا كان الصوم متقوما بالقصد، القصد من أفعال النفس الوجودية، فمن هذه الناحية نقول بأن الصوم ماذا؟ عبادة فعلية، إذ أن العزم الذي يوجد في أفق النفس هو فعل من أفعال النفس، فحينئذ يصح لنا أن نقول بأن الصوم عبادة فعلية وليس عبادة فاعلية فقط. هذا ما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني المرتبط بفتاوى الأعلام هو أن السيد الحكيم قدس الله نفسه في ذيل العبارة قال فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر حتى دخل الليل صح صومه، ولا يكفي مثل ذلك في سائر العبادات. أي أن هذه النية السبقية التعليقية التقديرية، هذه النية لا تكفي في سائر العبادات. ولكننا نجد سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه قد عدل عن هذه العبارة وأبدلها بعبارة أخرى، وهي ماذا؟ وهي ويكفي ذلك، عوض ولا يكفي مثل ذلك في سائر العبادات. سيد الخوئي قال ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضا. خب، هنا نبين ما هو الوجه المحتمل لعدول سيدنا الخوئي قدس سره عن تلك العبارة إلى هذه العبارة. الذي يظهر هو أن وجه عدوله هو لزوم التكرار، إذ أنه قدس سره بعد أن قال في بداية العبارة يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات. يكون قوله حينئذ ولا يكفي مثل ذلك في سائر العبادات مجرد تكرار لما تقدم، على أن بعض العبادات يكفي فيها مثل ذلك، ليس كما أفاد قدس سره، فإن بعض العبادات نظير الوقوف في عرفة، نظير الوقوف في المشعر الحرام، يكفي فيه ذلك، يعني تكفي فيه النية التقديرية، وبالتالي النية السبقية النية التقديرية، وبالتالي فلو نام المكلف أثناء تواجده في عرفة أو أثناء تواجده في المشعار صح منه ذلك العمل العبادي، مع أنه لم تحصل منه نية فعلية مستوعبة لجميع أجزاء الوقت. إذن فهنالك من العبادات ما هو كالصيام، ولا يختص ذلك بالصيام. فإذا لعل وجه عدول سيدنا الخوئي قدس سره هو الفرار من التكرار، فأراد إفادة مطلب جديد، وهو أن هذه النية المعتبرة في الصوم معتبرة أيضا في ما شاكله من التروك العبادية، ولكن تبقى عبارته محل الإشكال من ناحية الثانية التي ذكرناها، إذ أن السيد الخوئي أيضا في بداية المطلب قال ماذا؟ قال يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات. قلنا بأن غيرها كغيره من العبادات هذه تشمل خب حتى الوقوف بالمشعار، تشمل الوقوف بعرفة، والحال أن هذا المقدار من العبادات النية المعتبرة فيه ليست هي النية المعتبرة في غيرهما من العبادات، بل نفسها النية المعتبرة في الصوم. ولعل السيد الخوي مثلا يمكن أن يتخلص من هذا الإشكال ها هنا، فيقول بأن هذه العبارة محمولة على التغليب والأمر سهل. النقطة الثالثة أو الأمر الثالث الذي يذكر فيما يرتبط بفتاوى الأعلام هو التفصيل بين النوم والسكر والإغماء، فإنه في النوم قد حكم سيدنا الخوي على الله مقامه الشريف بصحة الصيام، بينما في السكر والإغماء احتاط احتياطا وجوبيا، فيلزم على المكلف حينئذ أن يتم ثم بعد ذلك ماذا؟ يقضي. وها هنا لا نريد أن ندخل في تفصيل هذا البحث لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام القضاء، وإنما نريد أن نشير إلى وجه التفصيل. لماذا التزم الفقهاء أغلبهم بالتفصيل بينما سيدنا الأستاذ قدس دام ظله بينما سيدنا الأستاذ دام ظله وبركات وجوده سيدنا الأستاذ التزم بعدم التفصيل وبأن النوم والسكر والإغماء من باب واحد؟ الوجه الذي يمكن أن يذكر لعدم التفصيل هو أن مقتضى القاعدة لا يفرق فيه بين النوم وبين السكر والإغماء، فكما أنه لا يلزم بلي فنقول بأن مقتضى القاعدة هو أن الترك لا يلزم أن يكون عن التفات، هذا مقتضى القاعدة، وبالتالي فلو ترك النائم المفطرات هذا الترك حتى وإن لم يكن عن التفات فإنه ماذا؟ فإنه لا يضر بالنية لوجود نية تقديرية، لوجود نية مسبقة، لوجود نية تعليقية، بحيث لو صح هذا النائم من نومه والتفت إلى كونه صائما فإنه سيمتنع عن تلك المفطرات. وهذا المصحح للنوم للصوم في مورد النوم هو نفسه مصحح للصوم في مورد السكر في مورد الإغماء، إذ أن الترك لا يلزم فيه أن يكون عن التفات، فإذا افترضنا أن السكر وأن المغمى عليه لديهما نية مسبقة وهذه النية نية تعليقية بحيث لو تم الالتفات لترك المفطرات، كما هذه النية صححت الصوم في مورد النوم ينبغي أن تصحح الصوم ماذا؟ في مورد السكر والإغماء. فالقول بالفاصل بلا وجه، هذا ما يحتمل أن يكون وجها لما بنى عليه الأستاذ دام ظله. وأما وجه التفصيل الذي بنى عليه المحقق الخوئي وآخرون من تلامذته من أعاظم تلامذته هو أن يقال بأن الدليل الذي استندنا إليه كما اتضح للحكم بصحة نوم النائم في كل النهار أم في بعض النهار قبل الفجر أم بعد الفجر، المستند الذي استندنا إليه هو السيرة، سيرة المتشرع. ومن الواضح أن سيرة المتشرع دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر منه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو النائم. وأما السيرة فإذا لم نقل بأننا نحرز عدم شمولها للمغمى عليه للسكران وللسكران فلا أقل من أننا نشك، وإذا كنا نشك فحينئذ لا يمكن التمسك بها لأنها من الأدلة اللبية. هذا محصل الكلام حول هذا المطلب، ولا بأس أن نقرأ العبارة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: النية بنحو التعليق، النية في الصوم تختلف عنها في بقية العبادات، ففي الصلاة مثلا يلزم القصد إليها بنحو التقرب من بدايتها حتى نهايتها، يعني نية فعلية مستوعبة، بخلاف الصوم إذ يجوز فيه النوم قبل الفجر أو بعده، وواضح أنه مع النوم يزول القصد الفعلي، وإنما هنالك قصد على تقدير الالتفات، أي نية تقديرية، نية تعليقية. وربما ترك المكلف المفطرات عجزا أو لفقدان الشهية مثلا، وفي مثله لا يستند تركها أي المفطرات إلى القصد. لماذا؟ لأنه إنما يستند إليه يعني إلى القاصد، يعني لأنه أي ترك المكلف إنما يستند إليه أي إلى القاصد في حال وجود مقتضى ارتكابها وتوفر شرائطه، ولكن مع ذلك يعني مع وجود عدم بلي ولكن يعني مع وجود المقتضي يوجد للمكلف قصد معلبلي، ولكن مع ذلك أي يعني مع عدم وجود المقتضي يوجد للمكلف قصد معلق على وجود المقتضي مع الشرائط، بحيث لو تحقق المقتضي للأكل للشرب لغير ذلك فإنه لا يقدم على الترك، فإنه لا يقدم على فعل المتروك يعني. وهذا المقدار من القصد أعني التعليق كاف في صحة الصوم، ولذا لا يعتبر فيه أكثر من هذا المقدار من النية المعلقة. ومستنده السيرة فإنها انعقدت على النوم وقت الصوم مضافا إلى عدم احتمال بطلانه حال ترك المفطرات بسبب عدم القدرة على ارتكابها أو لفقدان الشهية، ما دام عازما على ترك هذه المفطرات على كل حال. ثم إن الاكتفاء بهذا المقدار من النية لا يختص بالصوم، بل يعم جميع العبادات التي تكون راجعة إلى التار، كما في الإحرام مثلا، وقلنا الاعتكاف كذلك، فإنه عبارة عن قصد ترك مجموعة من المحرمات الخاصة من دون لزوم أن يكون القصد بنحو الفعل، بل يكفي التقديري منه لنفس النكتة المتقدمة. أرجو أن يكون البحث بهذا المقدار واضحا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.